بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمة الله عليه: وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد هرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبداية أعتذر عن التأخير، ما كان مني ما استطعت الخروج من الازدحام، وقدر الله ما شاء فعل. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن ميراث الحمل وميراث المفقود، ميراث الحمل وميراث المفقود. تحدثنا وذكرنا المسألة، مسألة الحمل ومسألة المفقود، لابد أن يكون فيها ماذا؟ أن يكون فيها شيء موقوف، شيء ماذا؟ موقوف، نوقفه حتى يظهر عندنا بعد ذلك هذا المفقود. إذا رجع أعطي هذا الذي أوقفناه، إذا ما رجع وزع المال على يعني على الورثة، كما يعني سبق أن ذكر. ما أدري المسألة مش موجودة، مسحت. طيب، فبالنسبة للموقوف، هذا المال الموقوف يتم يعني وقفه لحين عودة هذا المفقود. هكذا الحمل نفس الشيء. بالنسبة للحمل، الحمل إذا رضي الورثة أن يؤخر حتى تلد المرأة ويعرف هل هذا المولود هو حي أو ميت، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو متعدد، يعني ست حالات يحتمل أن يكون عليه المولود. إذا رضوا بأن يؤخر هذه القسمة، تؤخر إلى ولادة المرأة فأفضل، لكن إذا ما رضوا فهذا حقهم، يمكن أن يقسم الميراث ويوقف ماذا؟ شيء من الورث، حتى إذا يعني ظهر الحمل بعد ذلك يتم ماذا؟ يتم تقسيمه ويعني إعطاء هذا الجنين، أو كان ميتا فسيوزع المال على الورثة الآخرين. بالنسبة للحمل هذا. بالنسبة للمفقود، تكلم المؤلف وقال المفقود على قسمين كما ذكرنا في الدرس الماضي. المفقود على قسمين: إما أنه يفقد يعني بحيث أنه يكون الغالب عليه الهلاك والموت، أو أنه يفقد فقدا الغالب عليه السلامة. الغالب عليه ماذا؟ السلامة. إن كان الغالب عليه السلامة، مثلا يعني سافر في تجارة، سافر في طلب علم، في نحو ذلك، فينتظر، قال يقول الفقهاء لتمام عمره، كم تمام عمره؟ قالوا 90 سنة تقريبا، 90 سنة، 80 سنة، بحسب يعني تقدير القاضي في ذلك البلد. فينتظرون لتمام مثلا 80 أو تمام 90، قد يكون غاب عن أهله وعمره مثلا 40 عاما، فينتظر 40 سنة أخرى، إذا ظهر فيها الحمد لله، ما ظهر يقسم الميراث، يقسم ماذا؟ الميراث، ويعطى الورثة. لكن إذا كان الغالب عليه الهلاك، يعني مثلا كان في منطقة، إذا كان في بلد فيه حروب وفيه يعني الغالب عليه أنه قد هلك في هذا البلد ومات، فالمؤلف رحمه الله تعالى قال ينتظرون عليه ماذا؟ 4 سنين، 4 سنين ينتظر، ويعني إذا لم يأتي قسموا الميراث وأوقفوا ماذا؟ أوقفوا شيء من هذا الميراث، إذا ظهر بعد ذلك يعطى، ما ظهر فيعني للقاضي أنه ماذا؟ أن يعني يصرفه للورثة. طيب، انتقل هنا إلى مسألة اليوم، مسألة جديدة، وهي الطلاق في حال المرض. الطلاق في حال ماذا؟ المرض. إذا طلق المريض في مرض الموت المخوف، إذن المرض قد يكون مرض يخاف على صاحبه أن يموت فيه، ومرض طبيعي عادة الإنسان قد يصاب به ولا يكون سبب في هلاكه وفي موته. إذا كان المرض غير مخوف، يعني مثلا كما يقولون مثلا كالحمى والزكام ونحو ذلك، مثل هذه الأشياء التي اعتاد الناس على أنه قد يصاب بها ولا يموت منها، لا يموت منها، ففي الغالب أنه ماذا؟ أنه ليس مرضا مخوفا، ليس مرضا مخوفا، أي لا يخاف منه أنه يموت فيه. لكن المؤلف هنا يتكلم عن النوع الثاني، وهو المرض الذي يخاف من الموت فيه. إذا خاف مثلا من الموت في هذا المرض، أو كان الغالب عند الناس أنه مثلا مرض يموت فيه، على سبيل المثال يمثل العلماء مثلا في هذه الأزمنة مثلا لا قدر الله مثلا السرطان أو شيء من هذه الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان، يصاب بهذا المرض فيطلق امرأته، يطلق امرأته في ذلك المرض المخوف، هذا الذي يخاف فيه من أن يموت بهذا المرض. طيب، إن طلق في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث، إذن لابد من هذا الشرط، لابد ماذا؟ أن يكون فيه التهمة، فيه التهمة ظاهرة. قال لم يسقط ميراثها ما دامت في عدتها. طيب، هنا سؤال، إذا حصل من المرأة الخلع أو طلب الطلاق، هل كذلك يشملها هذا الكلام؟ هيا مشايخ، لا، إذا حصل منها هي الطلب، إذا حصل منها مثلا رجل أصيب بمرض في الغالب قد يموت في هذا المرض، مرض مخوف عادة قد يترتب عليه وفاة، والمرأة طلبت الطلاق أو طلبت الخلع في هذه الفترة، يقال هذه لا ترث، إذا انتهت العدة، لكن ما دامت في العدة سيتكلم المؤلف عن هذا الأمر، واضح؟ فإذا كان فيه تهمة له بأنه يطلقها لأجل حرمانها من الميراث، فهنا ترث، يعامل بنقيض قصده، فيعني ترث، وهذه التهمة تجعل ماذا؟ طلاقه غير صحيح. طيب، فإذا كان هذا الأمر يعني في مرض مخوف يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث، لم يسقط ميراثها ما دامت في العدة. إذن هذه القيود يضعها المؤلف رحمه الله تعالى حتى يعني يبين لك ويخرج الحالات الأخرى التي لا يشملها هذا القيد. ما معنى كلام المؤلف ما دامت في العدة؟ يعني إذا انتهت العدة ماذا؟ إذا انتهت لا ترث. لماذا؟ لأن فترة العدة فترة كافية، قد تموت هي وقد يموت هو، فالعدة فترتها طويلة. لذلك المؤلف قال ماذا؟ قال لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، في أثناء فترة العدة، يعني لو انتهت العدة ماذا؟ ما صارت زوجة له. طيب، إذا طلقها في مرض مخوف والغالب عليه أنه يقصد وهو متهم فيها بقصد حرمانها من الميراث، يعامل بنقيض قصده، وترث المرأة منه ما دامت في العدة. طيب، وإن كان الطلاق رجعيا، ما معنى الطلاق الرجعي؟ أي الطلاق الذي يكون للرجل الحق في إرجاعها، يكون له الحق في إرجاعها من دون عقد، وهذا يكون بعد الأول وبعد الثاني، بعد الثالث لا يكون رجعيا، فإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة، توارثا في العدة، يعني إذا طلق الرجل امرأته وهي طلقة رجعية ما زالت في العدة بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية ما زالت المرأة في العدة، ثم مات هذا الرجل فإنها ترث منه لأنها ما زالت في العدة. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني سماه الله سبحانه وتعالى بأنه ماذا؟ زوجا، وهي في فترة العدة، فلذلك في فترة العدة يتوارثان سواء مات هو أو ماتت هي، ففي فترة العدة الزوجية موجودة وحقوق الزوجية موجودة، يعني يحصل التوارث بينهما. وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض، سواء كان في ماذا؟ في الصحة أو في المرض. فإذن في حال الطلاق الرجعي يحصل ماذا؟ يحصل التوارث طالما أنه ماذا؟ أنه في فترة ماذا؟ في فترة العدة. طيب المؤلف ما تكلم عن الطلاق إذا طلقها وبانت منه، يعني طلقها البتة كما يقولون، أو طلقها ثلاث طلقات وكان متهما في يعني في هذا الطلاق، فهل يكون هذا الطلاق معتبر أو لا يعتبر؟ طالما التهمة موجودة بأنه يعني طلق لأجل حرمانها من الميراث فلا يصح هذا منه، وترث منه معاملة له بنقيض قصده، بنقيض ماذا؟ قصده، فترث المرأة ولو كان طلاقا بائنا، ولو كان ماذا؟ طلاقا بائنا، على يعني على الصحيح من أقوال أهل العلم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا الشارح أشار إلى هذه المسألة في الحاشية، وذكر أن فيها روايتان عند الحنابلة، ويعني الصحيح أنها ماذا؟ أنها ترث منه حتى لو كان طلاقا بائنا، حتى لو كان طلاق بائن وكان متهما فيه بقصد حرمانها من الميراث. طيب نكمل الشيخ. وإن أقر
الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه، وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
طيب هنا مسألة أخرى، وهي أن الورثة يتفقون على الاعتراف والإقرار بأن فلان وارث معهم، يعترفون مثلا، يحصل أحيانا قد يكون الأب قد تزوج بامرأة وأخفى هذا الأمر، لكن البعض منهم أو غالبهم يعرفون أن الأب تزوج وله مثلا له أبناء، فهنا يقرون يقولون نعم، وإن كان قد أخفاه لكن نحن نعلم بأن هؤلاء مثلا إخوة لنا، فهنا يحصل من الجميع إقرار بأن هذا وارث معهم، فإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم، يعني هو كذلك يعني أقر بهذا الأمر، أو كان صغيرا مجهول النسب، كان صغير لا يعتبر قوله في هذا، ثبت نسبه وإرثه، يثبت النسب ويثبت الإرث، يثبت النسب ويثبت ماذا؟ الإرث بالنسبة له، إذا كان الجميع موافقون ومقرون له بهذا الأمر. طيب إن أقر بعضهم أقر بأنه مشارك لهم وبعضهم أنكر، بعضهم قال هذا أخونا وبعضهم قال لا هذا ليس بأخ لنا، قد يكون جهل، قد يكون لإرادة حرمانه ونحو ذلك. إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. إذن قال المؤلف هنا أمران اثنان، بالنسبة للنسب لا يعني يعتبر حتى يعني يحصل بإقرار من هؤلاء. طبعا اليوم فيه وسائل كثيرة في الطب الحديث وغيرها، في مسألة إقرار النسب وغير هذه الأمور مما يدخل فيه يعني مجال اجتهاد الفقهاء المعاصرين في هذه الأزمنة كالحمض النووي الدي ان اي وغيره، وهذه تحتاج إلى بحوث ودراسات ونحو ذلك. لكن هذه المسألة الآن هو ذكر مسألة النسب عرضا، الذي يهمنا هنا مسألة الميراث. مسألة الميراث، فالنسب قال النسب ما يعتبر حتى يتأكد من مسألة النسب، هذا واحد. أما بالنسبة للميراث فهو يرث من هؤلاء الذين أقروا بميراثه وبأنه مشارك لهم، أما أولئك الذين ما أقروا فلا يشاركهم، فلا يشاركه، فهو إذن مشارك لمن؟ للذين أقروا. أعطيكم مثال. مثال رجل له ولدان، وبعد وفاته ظهر شخص مشارك لهذين الولدين ولد ثالث. طيب لما جاءوا لقسمة الميراث ما في أحد يرثه إلا هذين الولدين. لما جاءوا لقسمة الميراث، أحد الأولاد، أحدهم قال أنا أعترف به، الآخر قال أنا ما أعترف به. طيب كيف تكون القسمة؟ ها على 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 اثنين، هذا الذي أقر يعطيه الثلث. يعطيه ماذا؟ الثلث. ليش الثلث؟ ها مشايخ، لأن أنتم لو نظرتم، لو هو أخذ ثلث من هذا وأخذ ثلث من هذا، هو القسمة كذا تكون، ثلث من هذا وثلث من هذا، سيصبح عنده ماذا؟ ثلثي المال، وهذا له ثلثين وهذا له ثلثين، كذا تكون القسمة صحيحة. فهو لما أقر له واحد منهما سيعطيه الثلث والثلثين لنفسه، وباقي الثلث هذا الذي هو موجود عند هذا، هذا ما اعترف فيه، واضح؟ فيعني إلا إذا حكم طبعا القاضي ذاك شيء آخر. لكن الآن نحن عندنا المسألة إذا حصل إقرار من البعض ولم يحصل إقرار من البعض الآخر، واضح؟ فهنا الشخص الذي أقر يشاركه بالمقدار الذي ينبغي أن يخرج منه فقط، يعني لا نأخذ من هذا الذي أقر، هذا يقول ما ذنبي أنا قد أقررت يعني به، تأخذ النصف مالي ما يمكن، يعني لا إفراط ولا تفريط، هذا الذي أقر به نأخذ منه ماذا؟ ثلث المال، وذاك الثلث الآخر اللي موجود عند الآخر ما اعترف به، فنأخذ من هذا الذي أقر نأخذ منه بحسبه وبقدره. تفضل، سامحونا التأخير، الله يعين. الله المستعان.
قال: باب الولاء.
دقيقة شيخ، بس الأذان ما بننتقل للولاء، فيه مسألتين فوتناهم بنرجع لهم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، الولاء نتركه للدرس القادم لأن الكلام قد يطول عليه، لكن هناك مسألتان أجلناهم في الدروس الماضية ممكن أن يعني نمر عليهم بشكل سريع اليوم. تركنا في مسألة ميراث الخنثى، والكلام في باب ذوي الأرحام، في يعني إذا ورث الخالات والعمات، إذا استطعنا اليوم إن شاء الله نذكر هاتين المسألتين. طيب، في ميراث الخنثى تكلمنا في دروس سابقة، قلنا سنرجع هذه المسألة لأنها قريبة من ماذا؟ قريبة من الحمل والمفقود. أنا كان بودي أنكم تفهمون مسألة الحمل والمفقود، وإن شاء الله أتوقع أنكم يعني فهمتموها في الدرس الماضي، لأن هي قريبة. مسألة الخنثى فيه ماذا؟ فيه باقي، فيه يعني شيء يوقف، فيه شيء سنوقفه حتى يظهر للورثة، يظهر لهم هل هذا الخنثى هو يعني ولد، هو ذكر أم أنثى، في حالات ماذا؟ حالات ممكن أن يعني يتبين حال هذا الخنثى، هل هو ذكر أم أنثى. لكن هناك حالات طبعا وهي التي لا يمكن أن يتبين في ذلك الوقت، هي في يعني هذه يجعلون لها مسألة أخرى يطول الكلام عنها. الآن فقط أريد أن نمر على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. أعطيكم مثال سريع حتى تتضح الصورة بشكل يعني أوضح. طيب نأخذ مثال فقط سريع حتى يعني تتضح لنا الصورة. لو مات الميت وترك زوجة وأم ولد يقولون خنثى، يعني لم يظهر لم يتضح، كما قلنا في السابق في الدروس السابقة يعتبر أهل العلم مسألة هذه يعني ظهور الحالة هذه من النظر إلى أكرمكم الله مكان البول، إن كان الغالب عليه البول من جهة الذكر فهو ذكر، وإن كان من جهة مخرج الأنثى فهو أنثى في هذه الحالة. فهذا إذا تبين، لكن في بعض الحالات قد لا يتبين أو يحتاج في مثلا في عصرنا الحالي إلى بعض العمليات أو نحو ذلك حتى تظهر شيء من هذه الأمور. لكن نحن الآن نريد أن نعرف ميراثة. في البداية كما قسمنا مسألة المفقود ومسألة الحمل، في البداية نقول نفترض أنه ماذا؟ أنه ذكر. نفترض أنه ماذا؟ أنه ذكر. نقول الزوجة سترث ماذا؟ ها كم؟ الثمن. الأم كم ستأخذ؟ ستأخذ السدس. الولد الذكر سيأخذ الباقي. العم له شيء؟ ليس له شيء، لأن الذكر يحجب العم. طيب يعني المسألة أصلها من كم؟ الثمن. دخل على المجموعة الثانية مباشرة كم نقول أصل المسألة؟ 24 مباشرة بدون تردد، ما دام شفنا الثمن مباشرة 24. طيب 24 على 8 فيها 3، 24 على 6 فيها، ها صح ولا لا؟ صححوا لي إذا أنا غلطان. 24 على 6 فيها الأربعة. طيب 3 و4 7، كم الباقي من 24؟ 17. طيب هذه 17، العم ليس له شيء. طيب هذه إذن إذا كان هذا ذكر، نترك هذه فراغ. طيب ونفترض في حالة ثانية أنه أنثى، أنه ماذا؟ أنثى، نكتبها أفضل. نفترض أنه ماذا؟ أنه أنثى. طيب الزوجة كم لها؟ ها نفس الشيء الثمن. الأم كم لها؟ السدس. البنت كم لها؟ البنت لها النصف، لها النصف، هنا افترضنا أنه ماذا؟ أنثى. والعم كم له؟ له الباقي. طيب نفس الشيء الثمن دخل على المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 24. طيب 24 على 8 فيها 3، 24 على 6 فيها 4، 24 على 2 فيها 12. طيب 3 و 4 7 و 12 19، كم باقي من 24؟ باقي 5. نعم. طيب هذه بهذا الشكل انتهينا من المسألتين. طيب لكن عندنا نريد نصل إلى المسألة الجامعة، صح ولا لا؟ نريد نعرف الجامعة، المسألة التي تجمع هذه المسائل الجامعة. طيب كيف نصل للجامعة؟ ما مشايخ، يلا ها سلطان، يلا كيف نصل للجامعة؟ أول شيء نريد استخراج هذه، من وين نأتي بها؟ ننظر إلى نأخذ أحدها لأنها متماثلة. ننظر إلى أصل المسألة، هذه 24 هذه 24 مباشرة يعني 24. طيب بعدها ماذا نفعل؟ ها سليمان، قلنا نترك شيء في الذهن، نرجع من هذه نقسمها على هذه ونقسم هذه على هذه، صح ولا لا؟ تبخرت المعلومات شوية ولا لأن تداخلت المعلومات، لكن ما في إشكال. طيب إذن نقول مرة ثانية 24 تقسيم 24 فيها 1، قلنا لابد نستحضر هذه نتركها في الذهن، 24 على 24 فيها 1، هذه ماذا نستفيد منها؟ إيش نستفيد من هذه الخطوة وهذه الحركة اللي عملناها؟ لأن نريد نخرج هنا الذي يسمونه يعني جزء السهم أو كذا، هذا الذي يسمى هنا، نريد نستخرج هذه فكيف نستخرج هذه التي نحتاجها في إيجاد ماذا؟ إيجاد يعني الباقي الأقل، الباقي الأقل، يعني نريد نحن الآن نريد الشيء الأقل، ما نريد الأكثر، لأن لابد أن نجعل شيء موقوف نوقفه لحين تبين حال الخنثى. طيب، هنا نضرب الواحد في الثلاثة والواحد في الأربعة والواحد في 17، وهذا كذلك نفس الشيء. طيب يلا يا أبين، ها هنا واحد في ثلاثة، ثلاثة، واحد في أربعة، اكتبها بلون ثاني حتى أنه ما تختلط علينا، ها واحد في ثلاثة، ثلاثة، واحد في أربعة، أربعة، واحد في 17، 17، واحد في صفر، صفر. هنا نفس الشيء، واحد في ثلاثة، ثلاثة، واحد في أربعة، أربعة، واحد في 12، 12، واحد في 5، 5. الآن عملنا هذه الخطوة، عملنا هذه الخطوة حتى أن نأتي إلى ماذا؟ إلى معرفة الموقوف الذي سنوقفه، الذي سنوقفه. دائما إذا أردنا إيقاف مبلغ ننظر للأقل، ننظر للأقل. طيب الآن هذه ثلاثة وهنا ثلاثة، ها فما هو الذي سنوقفه هنا؟ ثلاث، ما في شيء أقل، هو متساوي. طيب أربعة وأربعة، ها أربعة، ما في شيء أقل. 17 واثنى عشر، اثنى عشر، ليش اخترنا الاثنى عشر؟ لأنه الأقل، نريد نترك مبلغ. طيب صفر وخمسة، صفر. طيب الآن نحسب، يلا ها مشايخ، يلا ثلاثة وأربعة، سبعة، سبعة واثنى عشر، 19، اخصمها من 24، 5، يعني إذن الموقوف هنا سنترك 5، هذا نسميه ماذا؟ سميه الموقوف، سميه ماذا؟ الموقوف، هذا المال الذي سنوقفه حتى تبين الحالة، حتى تبين ماذا؟ الحالة. طيب لو جئنا وزعنا الآن الميراث، وزعنا الميراث، طيب توزيع، توزيع الميراث خلاص ما يحتاج. طيب هنا لو أردنا أن نوزعه، ها على أنه، على أنه ذكر، وهنا على أنه أنثى، ها يلا الآن ننظر إلى أي شيء؟ إلى هذا في الجامعة، وإلى كونه ذكر، ثم في الخانة الثانية ننظر إلى هذه الجامعة، وإلى كونه ماذا؟ أنثى. نخصم هذه من هذه. طيب زين، الآن ثلاثة ناقص ثلاثة، صفر، يعني الزوجة لها شيء؟ خلاص أخذت حقها، أخذت حقها، ما لها شيء، أخذت ثلاثة سهام، وهذا الذي كان لها. طيب أربعة ناقص أربعة، صفر، إذن الأم أخذت حقها وما لها شيء. طيب 12 نخصمها من 17، كم فيها؟ فيها 5، إذن باقي له 5. طيب صفر ناقص صفر، صفر. طيب دائما هنا في التوزيع لابد أنه يكون مثل هذا العدد، ما يزيد على هذا العدد، لأن هذا المال الذي تركته أنت ستأتي، أنت ادخرت أو وفرت مال، هل يعقل أنك ستوزع أكثر منه؟ هو الذي ادخرته أو الذي أوقفته هو الذي ستوزعه، يعني ممكن يكون عندنا 2 و3، 1 و4، واضح؟ لكن 5، 6، و7 لا، ما يمكن، لأن الذي أوقفته 5. طيب نأتي على أنه أنثى، نفس الشيء، 3 ناقص 3، ها صفر. طيب 4 ناقص 4، صفر، 12 ناقص 12، صفر، يعني لو ظهر أنه أنثى ما له شيء، نقول أعطيناك حقك من البداية وانتهينا، أعطيناك حقك من البداية وانتهينا، واضح؟ طيب هنا العم، ها صفر ننقصها من 5 يبقى 5، هنا الذي سيفوز هو العم، إذا ظهر أن المولود هذا أنثى سيكون للعم حق في هذا. فإذا هذا باختصار ما تكلمنا عنه في مسألة ميراث الخنثى، هو نفس العملية اللي قمنا بها في الحمل وفي مسألة المفقود، نفس الشيء، وفرنا مبلغ سميناه موقوف، رجعنا وزعنا ورأينا أن يعني في حال كونه ذكر سنجد أنه باقي له 5 ما أعطيناه، لأنه أخذ 12 وباقي له 5، واضح؟ لكن لما كان المولود أنثى ما أعطيناه إلا كم؟ ما أعطيناه إلا تقريبا 12، فهي هذه التي تستحقها ولا زيادة على ذلك. أما العم فما أخذ فيأخذ هنا العم. طيب، مسألة ذوي الأرحام نمسحها، هذه نمسحها يا شيخ، نمسحها خلاص. طيب، مسألة ذوي الأرحام قريبة منها لكن أذكرها فقط بشكل سريع، لأن هذه المسألة تركناها في درس من الدروس، قلت لكم نرجع لها. في المساحة الاستعجال قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل. طيب، نترك هذا الباقي. طيب، قلنا رجل مات وعنده ماذا؟ عنده 3 عمات و3 خالات. المؤلف يعني ستقرؤونها في ذوي الأرحام، تركناها نحن، قلت لكم سنتركها ونرجع لها بالنسبة للحل، نرجع لها في وقت يعني حتى تفهمون بعض المسائل. والآن أظن أن مرينا على كثير من المسائل، فيسهل الآن الكلام عليها. قبل، لأن ما تكلمنا على كثير من مسائل القسمة، فكان لعله فيه صعوبة إذا ذكرتها لكم، الآن أتوقع بتكون أفضل. طيب، قال المؤلف لو مات وترك 3 خالات، أول شيء العمات والخالات، هل هم من العصبات أو من الورثة أو أنهم من ذوي الأرحام؟
العمات من العصبات وخالات
العمات العمة
من ذوي الأرحام،
العم عصبة، أما العمة ليست عصبة، من ذوي الأرحام، يعني ما تأخذ إلا إذا ما وجدنا أحد في العصبة ستأخذ العمة. طيب، والخالة كذلك من ذوي الأرحام، ما تأخذ حتى يكون يعني حتى ما نجد أحد لا في العصبات ولا نجد أحد من في بالنسبة لي يعني مثلا الأبناء أو الآباء أو الإخوة أو الأخوات. طيب، هنا إذن ترك 3 خالات متفرقات و3 عمات متفرقات، يعني خالة شقيقة وخالة لأم أو لأب، خل نكتبها لأب أفضل، لأن خالة لأب وخالة لأم، واضح المعنى هنا، خالة لأم وخالة لأب، يعني ترك ماذا بعد وفاة والدته عندها أخت شقيقة وعندها أخت من أبيها وأخت من أمها. طيب، وعندها 3 عمات متفرقات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. في البداية كيف نقسم هذه؟ قالوا الخالات مباشرة لهم صلة من جهة ماذا؟ من الذي أوصلهم للميت؟ عن طريق الأم. والعمات وصلوا للميت عن طريق ماذا؟ عن طريق الأب. لو أردنا أن نقسمها ننزلها منزلة ماذا؟ منزلة من أدلوا به إلى الميت. الأم في حالة الأم، لو افترضنا المسألة أم وأب، الأم ستأخذ ماذا؟ لوحدها الأم ستأخذ الثلث. ثلث، ما فيه أولاد ولا فيه أخوة ولا أخوات، الثلث. والأب سيأخذ ماذا؟ الباقي. يعني المسألة من كم؟ من 3، هذه 1 والأب سيأخذ 2. الأب سيأخذ ماذا؟ سيأخذ 2. طيب، الآن بعد أن عرفنا هذا ننظر إلى يعني منزلة كل واحدة منهم بالنسبة لي، يعني منزلتهن، نقول منزلتهن، ما هي منزلة هؤلاء؟ هذه الخالة الشقيقة بالنسبة للأم هي ماذا؟ هي أخت ماذا؟ أليست الخالة الشقيقة هي أخت الأم؟ أخت الأم. طيب أخت شقيقة، هذه أخت لأب، هذه أخت لأم، واضح يا مشايخ ولا ما حضرت معنا الدرس؟ طيب العمة الشقيقة هنا نفس الشيء، نقول أخت شقيقة، أخت لأب، أخت ماذا؟ لأم. بسرعة أبين سلطان شقيقة. أخت شقيقة كم لها؟ لها النصف مباشرة. الأخت لأب تكملت الثلثين السدس، الأخت للأم ستأخذ السدس، واضح؟ يعني المسألة كم سنجعلها من كم؟ من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، فيها ستة على ستة فيها واحد، ستة على ستة فيها واحد، فيها رد ولا ما فيها رد؟ ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة، يعني فيها رد، فيها رد بيكون من خمسة. نفس الشيء بالنسبة لي هذه، لو أردنا أن نجعل لها مسألة، الأخت الشقيقة كذلك لها ماذا؟ لها النصف، الأخت لأب لها السدس تكملت الثلثين، والأخت لأم لها السدس. يعني هذه المسألة كذلك لو أردنا نجعلها ماذا؟ من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها واحد، ستة على ستة فيها واحد، نفس الشيء هذه فيها ماذا؟ فيها رد، فيها رد، يعني ما ننظر للستة ننظر للخمسة. طيب يا مشايخ الآن نفس ما نظرنا في المسألة الأولى، ثلاثة مع خمسة مع خمسة، المكرر نحذفه، عندنا ثلاثة مع خمسة فيها تباين، إذن الجامعة تكون من كم؟ من خمسة عشر. عرفنا من وين أتينا بالخمسة عشر؟ عرفنا من أين أتينا بها؟ ثلاثة وخمسة وخمسة مكرر حذفناه، هذا الخمسة ضربناها في الثلاثة صار عندنا خمسة عشر، الخمسة عشر مرة ثانية نقسمها على الثلاثة يكون فيها ماذا؟ فيها فيها الخمسة. لماذا عملنا الخطوة هذه؟ لماذا عملنا الخطوة هذه؟ لأن نريد أن نضرب، لا مش تصحيح، نضرب هذه في هذه، خمسة في واحد، خمسة في واحد خمسة، خمسة في واحد خمسة، ونقسمها على الخمسة فيها واحد، ضيعتكم صح؟ خمسة في اثنين فيها ماذا؟ عشرة، عشرة على خمسة فيها هاي مشايخ فيها اثنين. الآن نضرب هذه، واحد في ثلاثة، واحد في ثلاثة فيها ثلاثة، واحد في واحد فيها واحد، واحد في واحد فيها واحد، وهنا اثنين في ثلاثة فيها ستة، اثنين في واحد فيها الاثنين، واثنين في اثنين فيها اثنين. عرفت الخطوات؟
نعم.
هذه المسائل ترى مكررة، نفس اللي تكلمنا عنها في السابق. اجمع يا سليمان، ثلاثة واحد أربعة، واحد خمسة وستة أحد عشر، وأربعة خمسة عشر، يعني الحل صحيح. فهمتوا؟ نفس المسألة اللي تكلمنا عنها في المناسخات، ونفس المسألة اللي تكلمنا عنها في مسألة المفقود والحمل ومسألة الخنثى، هي مسائل مكررة، لكن هذه أجلناها حتى أنها تكون واضحة، والمعذرة منكم، أطلنا عليكم ويعني تأخرنا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.